أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهينا في الدرس السابق من بيان الأنحاء الأربعة الأولى من السبق، وهي السبق الزماني، والسبق بالطبع، والسبق بالعلية، والسبق بالماهية. وذكرنا أن السبق بالماهية هي فيما لو جردنا الماهية عن الوجود ونظرنا إليها وجدناها تتألف من أجزاء تكون بمثابة علل القوام للماهية. فالإنسان مثلاً يتألف من الجنس والفصل التي بها تتحقق إنسانيته، وذكرنا أنه عندئذ يكون تقدم الجنس والفصل على الماهية النوعية تقدما لا بحسب الوجود، بل بحسب تمامية الماهية النوعية، وهو عبارة عن تقدم الماهية الجزء المقوم على ماهية الكل المتقوم كما ذكرنا. ونريد أن نزيد أمرا، وهو أنه قد طرح في الكلمات عدة مصاديق لهذا القسم. أوله ما هو معروف وذكرناه، هو تقدم أجزاء الماهية على الماهية التامة النوعية. والثاني هو تقدم الماهية بعد تمامها على لوازم الماهية، وهذا ما ذكرناه وذكره المصنف في المتن. ويوجد مثال ثالث مبني على أصالة الماهية، حيث قيل إن الماهية تتقدم على الوجود، والوجود ينتزع من الماهية، وهو اعتبار، وهذا عند القائل بأصالة الوجود. فمن جعل أن التحقق هو للماهية لا للوجود، فعندئذ تكون الماهية متقدمة على الوجود بناء على أصالة الماهية. وعلى أي حال، هذا ما ذكرناه سابقا. المصنف ختم الأقسام الأربعة بالقول، وتسمى هذه الأقسام سبقا ولحوقا بالذات. وهنا لابد من ذكر تنبيه لإيضاح هذا الأمر، لأنه ليس اصطلاحا اعتباطيا. فقد ذكر المصنف أن التقدم بالطبع والتقدم بالعلية والتقدم بالماهية تسمى هذه الأقسام تقدما بالذات. والسر في ذلك أن هناك قدرا مشتركا بين هذه الثلاثة، وهو أنها جميعا فيها نكتة تقدم المحتاج إليه على المحتاج، وبعبارة أخرى المتقدم في الأقسام الثلاثة الأخيرة يكون محتاجا إليه كالعلة الناقصة في التقدم بالطبع والتامة في التقدم بالعلية، وعلل القوام أو الماهية في التقدم بالتجوهر. فعلل القوام من العلة الناقصة والماهية، هذه الأمور محتاج إليها بالقياس إلى المتأخر. ولذلك لوجود النكتة احتياج المتأخر للمتقدم، سميت هذه الأقسام الثلاثة أي بالطبع وبالعلية وبالماهية سميت بالسبق واللحوق بالذات. وهذا خلاف، وأنا أرجو التنبيه لأنني سأقولها على نحو الإشارة فقط، وهذا خلاف ما ذهب إليه المتكلمون من جعل التقدم بالذات قسما على حدة. بعض المتكلمين جعلوا التقدم بالذات قسما على حدة. المصنف قال لا، التقدم بالذات يشمل هذه الأقسام الثلاثة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى القسم الرابع وهو السبق بالماهية. خامسا، النوع الخامس أو القسم الخامس من أقسام التقدم والسبق هو السبق بالحقيقة. التقدم والسبق بالحقيقة هو تقدم الشيء المتصف بوصف على شيء آخر متصف بنفس الوصف لكن بواسطة في العروض. فيوجد لدينا ألف تتصف بباء دون واسطة بالعروض، وجيم يتصف بباء مع واسطة في العروض، فيقال جيم متأخر عن ألف. فاتصاف الجسم بالأبيضية مثلا واتصاف البياض بالأبيضية بينهما هذا السنخ من التقدم والتأخر. فالبياض أبيض دون واسطة في العروض، قضية البياض أبيض حمل حقيقي دون واسطة في العروض، ولكن قولنا الجسم أبيض فإننا نفتقر إلى واسطة في عروض الأبيض على الجسم وهو البياض، أي إن الجسم أبيض بواسطة في العروض هي البياض. فيقال إن الجسم من حيث عروض البياض عليه يوصف بأنه أبيض، فتكون أبيضية الجسم متأخرة عن أبيضية البياض. وكذلك كحركة السفينة وحركة الجالس في السفينة، فإن الحركة تعرض الجالس في السفينة بواسطة في العروض هي حركة السفينة، فيقال إن الحركة حقيقية للسفينة وسبق حقيقي بالنسبة إلى حركة السفينة. وهذا التقدم من أوضح أقسام التقدم بناء على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فقد ذكرنا مرارا وكثيرا ما كنا نكرر هذا الأمر، أن الماهية موجودة بالعرض والوجود موجود بالذات أي بلا واسطة في العروض، والماهية موجودة بواسطة في العروض هي الوجود. ومن هنا كان الوجود سابقا على الماهية عند صدر المتألهين والقائلين بأصالة الوجود، بخلاف القائلين بأصالة الماهية، حيث إن الماهية عند القائلين بأصالتها سابقة على الوجود المنتزع منها، فيكون بناء على ما ذهبوا إليه تكون الماهية متقدمة على الوجود بالسبق بالماهية، القسم السابق يعني. فعلى أصالة الوجود، الوجود متقدم بالحقيقة على الماهية. بناء على أصالة الماهية، الماهية متقدمة بالماهية على الوجود. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى السبق بالحقيقة. وقد ذكر صدر المتألهين قسما آخر هو التقدم بالحق، وجعله أمرا غامضا، حيث قال: التقدم بالحق والتأخر به. وهذا ضرب غامض من أقسام التقدم والتأخر لا يعرفه إلا العارفون الراسخون. انتهى قول صدر المتألهين. ويرجع هذا التقدم إلى ما نقح من وحدة الوجود والمعلول الرابط، وبالحقيقة لسنا بصدد شرحه وبيانه تفصيلا، ولكن نذكر إجمالا أن التقدم بالحق يرجع إلى أن لا وجود حقيقي أصلا إلا لله، وكل ما سوى الله هو عين الربط وليس له الوجود النفسي. هذا إجمالا جدا. قال المصنف: ومنها السبق بالحقيقة، وهو أن يتلبس السابق بمعنى من المعاني بالذات، يعني دون واسطة بالعروض، ويتلبس به اللاحق بالعرض، يعني بواسطة بالعروض، كتلبس الماء بالجريان حقيقة وبالذات، وتلبس الميزاب به بالعرض. فتقول: جرى الميزاب. هذا بالعرض ينسب الجريان للميزاب. وأيضا كان ينبغي للمصنف أن يذكر أن تقدم الوجود على الماهية هو من هذا القبيل بناء على أصالة الوجود. ولو أعطى مثالا آخر كالأبيض للبياض والأبيض للجسم أيضا لكان واضحا. ويقابله اللحوق بذلك المعنى، يعني الشيء السابق هو الذي لا يحتاج إلى واسطة بالعروض، فيكون اللاحق كذلك. وهذا القسم مما زاده صدر المتألهين، وزاد قسما آخر أيضا هو التقدم بالحق. جيد. السادس وهو السبق بالدهر، وهذا القسم من أقسام السبق هو قسم من ابتكارات المعلم الثالث الداماد، السيد الداماد. وهذا القسم في الحقيقة تصوره ليس بصعب، ولكن يحتاج إلى دقة وإلى قريحة مهمة ولطيفة في فهمه. ذكرنا فيما سبق القسم الأول وهو السبق الزماني، وقلنا إن السبق الزماني هو السبق الذي لا يجامع فيه السابق اللاحق، وقلنا أنه يسمى بالسبق الانفكاكي، ونبهنا أيضا إلى أن السبق الانفكاكي كما يطلق على السبق الزماني يطلق على السبق الدهري أيضا. والفرق بينهما أن السبق الزماني هو عبارة عن انفكاك السابق عن اللاحق عرضا لا طولا، بمعنى أن الأمس لا يجتمع مع اليوم واليوم لا يجتمع مع الأمس، الحادث الأمسي لا يجتمع مع الحادث اليومي، ولكن هذا نظر عرضي لا في مراتب الوجود الطولية، في مرتبة عالم المادة التي هي محل الكثرة الزمانية ننظر إلى الأمس واليوم وغد فنقول اليوم قبل غد، اليوم بعد أمس، فهو عدم انفكاك عرضي بالنظر إلى الزمان الذي هو في مرتبة المادة. أما السبق الدهري، طبعا للدهر اصطلاح ومعنى سنذكره في الفصل الثالث عندما نتكلم عن الحدوث الدهري، لكن نحن هنا نذكر معنى السبق الدهري فقط الآن. المراد مراد السيد الداماد من السبق الدهري هو السبق الانفكاكي الطولي. ومعناه أننا ننظر إلى مراتب الوجود الطولية فنجد أن كل مرتبة من مراتب الوجود الطولية وإن كانت علة لما دونها أو بتعبير آخر ننظر إلى سلسلة العلل والمعلولات فنجد أن العلة يندرج تحتها المعلول. نعم، العلة تسبق المعلول بالسبق بالعلية، ولكن نحن الآن لا نتكلم عن السبق بالعلية. السبق بالعلية معناه تقدم العلة التامة في إيجابها للمعلول، في إيجابها، وأن المعلول متحصل الوجود من علته. هذا السبق بالعلة. أما في السبق في الدهر فإننا ننظر إلى سلسلة العلل والمعلولات، أرجو الدقة إخواني الأعزاء، فننظر إلى العلة لا من حيث هي موجبة للمعلول، بل ننظر إليها في ذاتها من حيث إن المعلول معدوم في مرتبة ذاتها، يعني ننظر إليها بحدها، ننظر إلى مرتبتها، لا ننظر إلى عليتها، ننظر إلى سلسلة العالم الطولية، وننظر إلى كل مرتبة مرتبة، فنجد أن المرتبة العالية مثلاً كعالم العقول يشتمل على كمالات معينة، وننظر إلى عالم المادة فنجده مشتملا على كمالات معينة، ولكن إذا نظرنا إلى عالم العقول مثلا نجده المرتبة الأعلى، نجد ننظر إليه من حيث هو ومن حيث كون عالم المادة أو كل ما دون عالم العقول مفقود في المرتبة العليا. وبتعبير آخر، إنه قد ثبت أن كل ماهية في مرتبة ذاتها منفكة عن ماهية أخرى، وكل ماهية راسمة لعدم الأخرى. كذلك الأمر في الوجود، وهنا السبق الدهري في الوجود، كذلك الأمر في الوجود، فإن المرتبة الدانية في عالم الوجود فإنها فاقدة لكمال المرتبة العالية، والمرتبة العالية أيضا هي عين ذات الوجود الذي هو بمرتبتها، فعندئذ يرى العقل أن المرتبة الأولى ليست الثانية وليست للثانية وفاقدة لها، وكذا المرتبة الثانية ليست للأولى بل هي فاقدة لها. فإذا يرى عالم الأعيان وكأن هناك مراتب، وفي كل مرتبة حقيقتها متقدمة على حقيقة المرتبة الثانية، فهذا ترتب انفكاكي طولي، نظير الانفكاكي الزمني، ولكنه أي الزمني هو عرضي. جيد، قال المصنف: ومنها السبق والتقدم بالدهر، وهو تقدم العلة الموجبة يعني التامة على معلولها، لكن لا من حيث إيجابها لوجود المعلول، لا من هذه الحيثية وإفاضتها له كما في التقدم بالعلية، بل من حيث انفكاك وجودها كمرتبة مستقلة وانفصاله عن وجود المعلول. ننظر إلى مرتبتها وحدها. وتقرر عدم المعلول في مرتبة وجودها، يعني في مرتبتها التي هي عليه المعلول معدوم إذا نظرنا إلى مرتبة وجود العلة لا من حيث هي موجبة للمعلول، كتقدم نشأة التجرد العقلي على نشأة المادة ويقابله اللحوق والتأخر الدهري. وهذا القسم قد زاده السيد الدامات رحمه الله بناء على ما صوره من الحدوث والقدم الدهريين، وسيجيء بيانه في ختام الفصل الثالث، لأنه ذكر أن هناك حدوث دهري غير الحدوث الزماني الذي ذهب إليه المتكلمون، وغير الحدوث الذاتي الذي ذهب إليه حكماء المشاء. قال هناك حدوث دهري سنذكره. القسم السابع من أقسام السبق هو السبق بالرتبة، والمقصود من السبق بالرتبة أن الشيء يكون بحسب الترتيب الطبيعي أو الاعتباري متقدما على الآخر. يعني تارة ننظر إلى الأشياء التي تترتب طبعا بسلسلة معينة، طبعا هنا نقصد ليس الترتب الطبيعي الذي كنا نذكره في السابق بالطبع، هناك نذكر العلة الناقصة، هنا لا نتكلم عن العلة، لا يوجد علية في هذا المقام. في السبق والتقدم بالرتبة لا نتكلم عن العلية، بل نتكلم أن ترتيبا حاصلا من سلسلة يقتضي تقدم شيء على شيء، لا أن المتقدم علة أو جزء علة. وهو ينقسم إلى قسمين، إما السبق والتقدم بالرتبة حسب الطبع أو حسب الاعتبار. حسب الاعتبار واضح، كالتقدم المكاني بين الإمام والمأموم في الصلاة، فتقول الإمام متقدم على المأمومين في الصلاة، وهذا حسب الرتبة ولا يوجد علية، وهو أمر اعتباري، يعني ليس تقدما بالذات فيه افتقار. وأما التقدم الرتبي الطبعي فهو كما لو نظرنا إلى سلسلة الأجناس العالية وما دونها من الأنواع المترتبة تحت هذه الأجناس، نجد مثلا أن الحيوان قبل الإنسان والجسم قبل الحيوان، فنقول مثلا في السلسلة نقول الجوهر ينقسم إلى جسم وغير جسم، والجسم ينقسم لنفترض إلى حيوان وغير حيوان، والحيوان إلى إنسان وغير إنسان، فنجد أن الجوهر متقدم على الجسم، والجسم متقدم على الحيوان، والحيوان متقدم على الإنسان. فإذا تنزلنا من السلسلة نقول إن الجوهر متقدم والإنسان الذي هو النوع الأخير متأخر، ولكن إذا نظرنا بالعكس ونظرنا إلى الترتيب من الأنواع إلى الأجناس صعودا نقول إن الإنسان متقدم والجوهر متأخر. وطبعا هذا الاختلاف في النظر ليس اختلافا اعتباريا محضا، بل تارة ننظر إلى سلسلة تحصل ماهية الإنسان فنقول جوهر جسم حيوان إنسان، وتارة ننظر إلى الإنسان ونحلله فيكون متقدما، وبعد التحليل يصبح الجسم والحيوان والجوهر متأخر. قال: ومنها السبق والتقدم بالرتبة، أعم من أن يكون الترتيب. انظروا، الترتيب لا نقصد العلية هنا، بحسب الطبع أو بحسب الوضع والاعتبار. فالأول كالأجناس والأنواع المترتبة، فإنك إن ابتدأت آخذا من جنس الأجناس كالجوهر مثلا، كان سابقا متقدما على ما دونه كالجسم والحيوان والإنسان، ثم الذي يليه، وهكذا حتى تنتهي إلى النوع الأخير الإنسان في المثال. وإن ابتدأت آخذا من النوع الأخير من الإنسان، كان الأمر في التقدم والتأخر بالعكس، يعني تقول الإنسان متقدم على الحيوان والحيوان متقدم على الجسم وهكذا. والثاني أي الذي السابق بالرتبة الذي بحسب الاعتبار، قال: كالإمام والمأموم، فإنك إن اعتبرت المبدأ هو المحراب كان الإمام هو السابق، يعني حسب النقطة التي تتخذها للسبق واللحوق. تارة تجعل النقطة هي المحراب، المبدأ الاعتباري للقياس هو المحراب، فتقول الإمام متقدم على المأموم. أما إذا أخذت باب المسجد مثلا هو المبدأ الذي عليه القياس، يكون المأموم متقدما على الإمام، وهذا تابع لاعتبار المعتبر، ما هو المبدأ الذي على أساسه يقيس التقدم والتأخر. قال: فإنك إن اعتبرت المبدأ هو المحراب كان الإمام هو السابق على من يليه من المأمومين، ثم من يليه على من يليه وهكذا. وإن اعتبرت المبدأ هو الباب كان أمر السبق واللحوق بالعكس، يعني كان المأموم متقدما عندئذ، ويقابل السبق والتقدم بالرتبة اللحوق والتأخر بالرتبة. القسم الثامن هو قسم بيانه سهل، نقرأه مباشرة من المتن. قال: السبق بالشرف، وهو السبق في الصفات الكمالية كتقدم العالم على الجاهل والشجاع على الجبان. هذا تمام الكلام في الفصل الأول. الفصل الثاني في ملاك السبق في أقسامه، هذا الفصل يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.